أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في غيب المسألة نتكلم عن أمران يرتبطان بالمسألة. الأمر الأول أن الاعتبار هل هو بالسنة القمرية أو بالسنة الشمسية أو يجوز الحساب بكل منهما، مع وضوح أنه هناك تفاوت بين الحساب السنة القمرية والحساب السنة الشمسية. في الدرس السابق ذكرنا بأن الاستدلال على اعتبار الحساب السنة القمرية بما استقر عليه مثلا بناء الفقهاء على حمل السنة والشهر هذه الأمور، إذا وردت النصوص على الشهر القمري والسنة القمرية هذا وإن كان صحيحا، لكن حيث تنكر هذه الأمور في ماذا؟ في النص. المشكلة في محل الكلام أنه لم ترد هذه الأمور في ماذا؟ في النص. من بشكل واضح وارد في ناس الناس منا وارد العام وارد في رواية منا زيارة طويلة ومن واضح أنها ناظرة إلى مسألة الاستثناء. لا يوجد عندنا كلمة السنة أو كلمة العام حتى يقال بأنها منفردة إلى السنة القمرية مثلا، هذا الشيء ما موجود. بينا الدرس السابق بأن السنة مستنبطة الحقيقة والوارد في الروايات كلمة المؤنة، المؤنة وارد في الروايات كلمة المؤنة، حيث قلنا بأن المقصود بالمؤنة يعني مؤنة السنة، مؤنة السنة، مؤنة السنة، لأن المؤنة تقدر عرفا بماذا؟ بالسنة، لا باليوم ولا بالشهر ولا بالفصل ولا بأي شيء آخر، تقدر عرفا بماذا؟ بالسنة. هنا مقتضى القاعدة أن يقال أنه كما رجعنا في تقدير المؤنة بالسنة إلى العرف، عرفا هكذا قلنا أن المؤنة تقدر بماذا؟ بالسنة. كما رجعنا في تقدير المؤنة بالسنة إلى العرف وأخذنا برأي العرف، كذلك لابد أن نرجع إليه في ماذا؟ في أن السنة التي قدرنا بها المعنى هي السنة، هي السنة القمرية أو هي السنة الشمسية، هل هي السنة القمرية أو هي السنة الشمسية. المسألة مو أن نرجع إلى أنه شنو المتعارف في لسان الشارع في النصوص والأدلة، أنه شنو المتعارف في عند الشارع أن السنة هي السنة القمرية أو السنة الشمسية. نعم، قضية عرفية، لأننا رجعنا إلى العرف في تقدير المؤنة بالسنة. قلنا بأنه لماذا نقدر المؤنة بالسنة مع أن الوارد في الدليل هو المؤنة؟ هذا لماذا نقدرها بالسنة مو بالفاصل مو باليوم مو بالشهر؟ لأن العرف يقدر المؤنة بماذا؟ بالسنة. والمقصود بالعرف العرف العرف العام، وهذا العرف العام يقدرها بالسنة مو عرف المتشرع عرف القاض، قدرها بالسنة. كما كما رجعنا لقائل أن يقول كما رجعنا في تقدير المؤنة بالسنة إلى العرف العام، لا بد أن نرجع إليها أيضا في أن هذه السنة التي تقدر بها المؤنة هي سنة أو هي القمرية أو هي السنة الشمسية. ولو رجعنا إلى العرف لوجدنا أن العرف يحسب لكل منهما، أن يحسب واضح السنة بالسنة القمرية عند حساب بالسنة القمرية، وأيضا عند حساب المؤنة بماذا؟ بالسنة الشمسية. اما كون الحساب بالسنة القمرية للمؤمنة فهذا غلط باعتبار انه غالي كثير من العرفة يطلع الشارع اوكي والسنة عند الشارع هي السنة ماذا؟ هي السنة القمرية. واما ان العرف ايضا يحسب بالسنة الشمسية فهذا واضح عند الرجوع الى اهل القرى والارياف في باب الرياح وتعتمد على الزراعه. ومن هنا تكون حساب المؤمن ماذا؟ بالسنة الشمسية لا بالسنة القمرية. واضح هذا جدا واضح. نسبة الزراعة حتى الصناعات التي تعتمد على الزراعة ايضا حساب المؤمن فيها يكون بماذا؟ بالسنة الشمسية. هذه كانت القدرية. إذا إذا رجعنا إلى العرف العام نجد أن العرف العام كل من الأمرين عنده متعارف كما يحسب بالسنة الشمسية ويحسب أيضا بالسنة القمرية. أقرب الذين إلى جنب الأئمة عليهم السلام الذي يعيشون في المزهر في جنب المراقب العلمية حتى أن يكون بالسنة السنة قمرية. لكن هؤلاء الأرياف في القرى الذين يعتمدون على المحاصيل الزراعية أو الصناعات التي تعتمد على المحاصيل الزراعية هؤلاء قطعا يحسبون مؤنهم بماذا؟ بعرف عام. يحسبون مؤنهم بماذا؟ بالسنة الشمسية التي لا تتبدل ولا تتغير. واضح. إذا العرف العام يحسن كل طريقة أن يحسبون السنة القمرية وأيضا يحسب بماذا؟ بالسنة الشمسية. وحينئذ ينبغي أن نلتزم بذلك نلتزم بجواز كل منهما لا أن نلتزم نلزم المكلف بأن يحسب بالسنة القمرية أو نلزم المكلف بأن يحسب بالسنة الشمسية. واضح هذا. والنقطة لهذا أن النار أن النصوص لم يرد فيها الله في مؤنة السنة حتى نقول ان هذا ينفرد باعتبار ورود السنة في كلام الشارع الى السنة الشرعية اللي هي سنة قمرية. ينفرد هذا وانما فهمنا ان المؤمن تقدر بالسماء من فهمناه من العرف العام لان المؤمن في العرف العام تقدر عادة لماذا؟ بالسنة لا بالفصول ولا بالأيام ولا بالأشهر. أيضا نرجع للعرف العام لأن هذه السنة التي تقدر بها المولى هي سنة هل هي سنة قمرية أو سنة شمسية. نجد أن العرف العام يستعمل تلك الطريقة يحسب المولى تارة بالسنة القمرية وأخرى بالسنة الشمسية. أفضل التجارة المسائل الكتبة يعيشوا في المدن قريب الأئمة عليهم السلام مثلا أصحاب الأئمة عليهم السلام يحسبون بالسنة القمرية لكن على الأرياف لا يحسبون بالسنة القمرية وإنما يحسبون بالسنة القمرية. كل منهم عجائب. وهذا يتخيل المكلف من أجل الكتاب إما أن يحسب بالسنة القمرية أو إما أن يحسب بالسنة القمرية. لولا هذا الشيء الذي يقال قلناه لولا هذا لكان لعله مقتضى القواعد والاقتصار على السنة سنة قمرية باعتبار ان يعني اذا مقتضى القواعد العامة كما اشرنا مرارا هو ماذا؟ هو سنة قمرية. ليش؟ لانه نقدر ندخل هذا ايضا في باب اجمالي المخطط مفهوما ودوران بين الاقل والاكثر فحين نقطة التقصير ورفع اليد عن وجوب الخمس على المقدار المتيقن اللي هو سنة اللي هو بعد السنة السنة القمرية ما زاد على ذلك وزع فيه إلى الأدلة العامة الدالة على وجوب السنة وجوب التقنين. من ضمن السنة القمرية هي أقل من السنة الشمسية بعد انتهاء السنة القمرية. واضح؟ بعد انتهاء السنة القمرية عموم العام حسن يكون يجب عليه السنة تقنيس يجب عليه لأن يخلص هذا الربع الذي هو قائل عما يعدلها المهنتها المهنة السنة. إذا تكون وصلت النوبة إلى الشيخ هذا الربع قائل عن مهنة السنة سنة ان الادله العامه الداله على وجود السنه وجود التخريج، وهذا معناه ان الاركان الجنبيه سنه قمريه، هذه السنه شمسيه. لولا هذه النقطه التي ذكروها لكان مقتضى القواعد هو ان يكون الحساب سنه قمريه. هذا لكن هذه النقطه تمنع من الالتزام بذلك، لانه تكون دليل على ما لا على جواز الحساب بكل منهما، فلا تصل الموضوع الى مرحله الشرط والتمسك بالقواعد العامه. هذا الامر الاول. الامر الثاني الذي لا بد من بيانه هو مساله ماذا قررنا ان نستمع على راي المختار. إذا قررنا أن نبدا السنة التي تستثنى مؤنتها من أرباحها هو أول محرم، فرضا في هذا المثال بكونه زمان ظهور السنة الرجع، ونبدا السنة بناء على الرأي الصحيح هو زمان ظهور الرضا ظهر في أول محرم، فهذا هو مبدا السنة. الكلام يقع في انه هل ان ذلك يكون مبدا للسنين الخمسيه القادمه ايضا؟ سيكون هو مبدا او راي السنه لكل السنين القادمه، حتى هذا لم يظهر في ذلك التاريخ ربحان، حتى إذا لم يظهر في ذلك التاريخ يعني في أول محرم من السنة السنة الثانية، حتى إذا لم يظهر ربحان هو يكون أول السنة. أو أن رأس السنة في السنين القادمة تابع أيضا لشنو؟ لزمان ظهور الربع، فإن ظهر الربع في أول محرم من العام القادم يكون هو أول رأس سنته، وإلا فلا يكون أول محرم رأس سنته، وإنما يكون مبدأ سنته الثانية من حين ظهور السنة ظهور الربع. وهذا المثال ظهر عند الربع في أول محرم فصار رأس سنته، ما صار عند الربع إلى خلصت تلك السنة وبدأت السنة الثانية ومر على تلك السنة شهر شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر وظهر عنده الرابع. هذه السنة الثانية هل نبدأها من حين ظهور الرابع كما هو الحال في السنة الأولى، أو لا أن السنة الأولى هي تعيين رأس السنة فيها يبكي لما لا لتعيين رأس السنة في السنين القادمة، وبعد ما له علاقه بظهور الربع، ظهر فيه الربع او لم يظهر فيه الربح. واضح؟ هذا مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة لأنه الثمرة واحدة هي الثمرة، ثمرة الله أثرنا على واقعها. المعنى المطلوبة ما بين محرم يعني انتهاء السنة الأولى وما بين ظهور الربع ثاني، افترضنا بعد أربعة أشهر من انتهاء السنة الأولى مثلا. هاي المهم بناء على ان رأس السنة هو اول محرم استثنى من ارباح تلك السنة، وبناء على انه لا رأس السنة الثانية يحدده ظهور الرابع، فالسنة الثانية تبدأ من حين شنو؟ من حين ظهور الرابع بعد اربعة اشهر من انتهاء السنة الاولى. وإذا هذا المهم تبقى معلقة مثل ما قلنا، لا تؤخذ لا من الربح السابق من انتهاء السنة ولا من الربح اللاحق لعدم دخولها في سنة كل شيء يحترمنا عنده. نعم اثنين بحالة وهي ما استدعانا شنو لمؤنته وما بإمكانه أن يعدي هذا الدين من الربح شنو اللاحق، لأنها جاء الدين للمؤنى من المؤنى بلا إسهال، الدين للمؤنى أداؤه من المؤنى، ولو كان الدين لمؤنى في السنين السنة صعبة بلا إسهال، بل احتمال يجي بحثه أنه مو فقط يجوز أداء الدين للمؤنى ولو كان السنة الثانية، فلا يجوز استثناء غير الأداء طبعا، يجوز استثناء المؤنث من الربح اللاحق اذا كانت الدين اما للمؤنث ولو في السنين فهذا استثناءها، واضح يعني استثناءها، كان هذا الربح في اخر سنتين يستثني منه دينه الذي استدعمه اما للمؤنث في السنة السابقة وان لم يرده فعلا على ما تحصل. اذا هذا الاصل له ثمرة عملية مهمة، فحينئذ ما هو الصحيح في المطار؟ واضح. عملا ايش تتطورون؟ عملا تقولون، عملا تقولون ان راس السنة اذا عين راس السنة في اول محرم، السنة الثانية شو تبعد انت؟ هو اول محرم. على كان هذا ان كان هذا بحثنا الذي يمكن ان يقع في المطاف هو انه انتهينا بالسنه الانحلاليه، بالسنه الانحلاليه، وان كل ربح له سنه شنو تخصه، ما عندنا سنه مجموعيه من مجموعه ارباح، واضح تشتركي 12 شهرا، لا، وانما كل ربح له سنه تخصه، والمؤن الحاصل بعد ذلك الربح تستثنى من ذلك الربح، ولا تستثنى من ذلك الربح المؤن الحاصل شنو قبله. اذا بنينا على السنه الانحلاليه يبدو انه يتعين الاحتمال الثاني للاول. الاول واضح شنو هو؟ راس السنة في السنة الأولى ويبقى راس السنة لكل السنين الآتية. احتمال الأول. الاحتمال الثاني أن راس السنة تعني راس السنة الثانية يكون تابع المال لظهور الرياضة. أقول بناء على السنة الانحلالية يبدو أنه لا مجال للاحتمال الأول. لا مجال للاحتمال الأول بناء على السنة الانحلالية. وطبعا بناء على ما ذكر عن السنة على غير صحيح، وهو أن أول السنة هو ظهور السنة الرابعة بناء على هذا المصطلح. لا مجال للاحتمال الأول. ليش لا مجال للاحتمال الأول؟ لأن السنة الانحلالية كما أنا أذكرنا بناء على السنة الأول سنة تختلف. في أول محرم في السنة الأولى على سنة. تنتهي بإجراء شهر الحج، مو؟ فإذا ما أردت أن أحصي فقط لو سنة فقط تنتهي بإنتهاكنا بإنتهاء محرم وعقد في ذات السنة. فإذا أردنا أنه لن يظهر له ربح بعد الربح الأول في أول محرم إلا في منتصف العام القادم، كان ظهر ربحان، الربح الأول في أول محرم من السنة الأولى والربح الثاني في منتصف العام الثاني بناء على السنة الحلالية. شنو حكم هذا؟ قرر لا يسمى تنتقل، وهذا قرر لا يسمى تنتقل، هذا الثاني أيضا كما أن الربح الحاصل في أثناء السنة الأولى له سنة تخصه، الربح الحاصل بعد السنة الأولى أيضا له سنة سنة تخصه. بعبارة أخرى، كما أن الربح الحاصل في أثناء السنة الأولى لا يجوز استثناء المؤن الحاصل قبله بناء على السنة الحلالية، يجوز استثناء المؤن الحاصل قبله من كذلك فيما إذا ظهر الربح في منتصف العام الثاني، لا يجوز استثناء المؤن الحاصل قبله منه، لأن هذا هو مقتضى السنة الحلالية. بمجرد أن يجرد استثناء المعنى الحاصل قبله من معنى صارت السنة سنة سنة مجموعية مو انحلالية. بمعنى على السنة الانحلالية لابد أن نجرد بماذا؟ بأن السنة تابع لظهور الربح، ما له علاقة بماذا؟ بأنه حي مع الربح في السنة السابقة في أول محرم أو في أول صفر، ما له علاقة هذا بالتعيين رأس السنة للربح السنة الثاني الظاهر في السنة الثانية. وإلا من جرد أن يكون من هنا أول محرم يكون هو رأس السنة الثانية أيضا، بعض أربعة أشهر مع معنى شمال من جود استثناء المعنى الحاصلة في تلك الفترة من الربح المتأخر، وهذا خلاف قرر كون السنة سنة انحلالية، خلاف قرر كون السنة انحلالية، وهذا لابد أن نلتزم به بناء على الانحلالية وبناء على أن ظهور الربح هو أول زمان وأول مبدأ سنة سنة المعنى. لابد أن نلتزم بهذا. طبعا في فرق من هذا القبيل، في فرق من هذا القبيل إذا ظهرت المعنى في أول محرم ولم تظهر إلا أخرس من منتصف العام فأظن أو ما كان من قبيل. هنا نلتزم بأن المعنى أن السنة الثانية تبدأ من حين ظهور الربح الثاني، لأن لكل ربح سنة تخطى. نلتزم بذلك ونلتزم بالأحاديث. شنو الأحاديث هذا؟ لا المعنى بهذه الفترة لا تقدر تستفيد لا من المعنى السحقة ولا من المعنى اللاحقة، فقلنا أن هذا ليس لازم واضح البطلان، يعني كل معنى من التزام بما تقتضيه الأدلة واضح الأدلة مع ذلك الاستغراق، وهو أنه لو اقترب لمؤنسه بإمكانه ماذا أن يؤدي الدين من الربح اللاحق، بل ممكن حتى يستثني فقط يؤدي كما أسألنا ممكن هذا في جبال. فحينئذ ما يصرفه على مؤنته في هذه الفترة في فرق من هذا القبيل، إذا صرفه من أموال عنده مؤنته أو لم يتعلق به الخمس تصرف منها، وهذا إذا صرف على المؤنة تصرف منها لا يقدر يستثمر في الكوره ولا يقدر يؤدي في الكوره، لكن عندما يستدين بتوفير هذا المال بامكانه ان يؤدي الدين من الربح. هذا لو قلنا بالسنه انحلاليه، واما لو قلنا بالسنه مجموعيه فالظاهر والله العالم ان كل الاحتمالين ممكن ثبوتان، ممكن كل منهما ممكن ثبوتان، في كل منهما يمكن ان نلتزم يمكن ان نلتزم بان راس السنه في السنه الاولى لهو المحرم يكون ايضا راس سنته السنه الثانيه، وان لم يبقى في ذات التاريخ ربحان، وانما الظاهر بعد اربعه اشهر في مثالنا كما يمكن الالتزام بانه الان ان راس السنه الثانيه ايضا يكون تابع لظهور الشمس وظهور الضوء، كل منهما ثبوتا ما به محذور، ما هو محذور، اما الاول ما به محذور لان المفروض ان السنه سنه سنه مجموعيه، ها وقلنا السنه المجموعيه لعدمها سنه هو جواز استثناء المعاني الحاصله قبل الربح من الربح المتاخر، إذا كانت حاصلة في ضمن السنة سنة مجموعية. فإذا ما هو معنى أن نفترض أن رأس سنته ثبوتان، أن نفترض أن رأس سنته هو أول محرم مو ثانية، والمعنى التي تحصل بعد أول محرم وقبل ظهور الربح الثاني تستثنى من الربح الثاني على القاعدة السنة المجموعية ما هي محظورة هذا. إذا ما محظورة الالتزام بالاحتمال الأول كما لا محظورة في الاحتمال الثاني، وهو أن رأس السنة الثانية لا يكون أول محرم، لا يسع السنة الأولى، وإنما يكون بظهور الربح الثاني، يكون بظهور الربح الثاني، هذا أم لا بمحظورة فيه. أن نلتزم بأن رأس السنة يكون بظهور الربح الثاني، وتكون سنته المجموعية تبدأ من حين ظهور الربح الثاني، من حين ظهور الربح الثاني تبدأ سنته المجموعية. يعني في هذه السنة التي تبدأ من حين ظهور الربح الثاني تلاحظ مجموعة الأربع ومجموع المعان، ويستثنى مجموع المعان الحاصلة بعد ظهور الربح الثاني من مجموع الأربع الحاصلة في ماذا؟ في تلك السنة التي تبدأ من حين ظهور الربح الثاني. هذا ما هي محظورة؟ شو المحظورة؟ معذرة أن المعان الحاصلة في هذه الفترة لم تقدر تستثنى لا من الربح الثاني موجود ولا من الربح اللاحق، لا من الربح السابق لانتهاء سنته ولا من الربح اللاحق، لان المفروض ان بدايه السنه الثانيه تكون من حين ظهور الربح الثاني. قلنا هذا نصب محدود يعني ممكن يعني ما في. فكل منهما ثبوت ممكن لا محذور في ذلك، فانما الكلام في الاثبات اثباتا ما هذا نستفيد من العبد الله واضح. فالمقابل تعين الثاني، الاحتمال الثاني شنو هو الاحتمال الثاني؟ انه تابع لظهور الربع ولا يحد ولا يتعين بتعين رأس السنة العام السنة السابق، وإنما يدفع ظهور الربع. قد يقال بتعين الثاني باعتبار أن المفروض في محل كلامنا أن الأدلة تامة ودالة على تعيين مبدأ خمس المعنى وأنه زمان ظهور الربع. مفروض على في مع الكلام نمو مبدأ السنة العرض زمان ظهور الربع. ولحظة هذه الروايات أي قرينة وأي إشارة إلى اختصاص ذلك بخصوص السنة الأولى، وإنما مقتضى إطلاق الرواية أن مبدأ السنة تابع لظهور الربع في جميع السنة، في جميع السنة مش بخصوص السنة الأولى. وهذا هو الاستدلال. الأدلة تقول أن مبدأ سنة المعنى هو أول ظهور السنة ظهور الربع. قد أخذ هذه القضية في السنة الثانية طلع عنا السنة الأولى، وما أخذ بها في السنة الثالثة كما أخذنا بها في السنة الأولى. سنة المعنى تبدأ بظهور الربع. هذا كم طبقنا في السنة الأولى طبقت في السنة الثانية؟ كيف لكم طبقت في السنة الثانية؟ بأن يكون مبدأ السنة تابع لظهور السنة لظهور الربع. لو كانت الأدلة فيها قرينة على اختصاص ذلك بالسنة الأولى نلتزم به، لكن ما في الأدلة ما يشير إلى اختصاص ذلك بالسنة الأولى، وإن أدلة مطلقة ما استفدناه من الأدلة قضية مطلقة عامة تقول أن مبدأ السنة تابع لظهور الربع. فإذا ظهر الربع في السنة الأولى في أول محرم يكون هو مبدأ السنة، إذا ظهر الربع في ربيع أول أو ربيع ثاني في السنة الثانية يكون هو أيضا مبدأ ماذا؟ مبدأ الربع. القائل بأن مبدأ السنة الثانية لا يتبع ظهور الربع وإنما يتبع تحديد السنة في السنة الأخرى، قال علي قام الدليل، وإلا الدليل يقول أنه تابع لظهور ماذا؟ لظهور الربع. واضح الجبين. قد يقال بأن هذا هو مقتضى الأدلة، أن مقتضى الأدلة هو تعين ماذا؟ تعين الاحتمال الأول منذ الثاني الثاني، تعين الاحتمال الثاني. في خلال ذلك قد يقال ويدعى أن هناك قرينة تمنعنا من التمسك بهذا الظهور وتحتم علينا ماذا؟ اختيار الاحتمال الأول. شنو هذه القرينة اللي تقول بأن تعيين رأس السنة في السنة الثانية يكون تابع للسنة ياهو في السنة الأولى؟ القرينة هي يعني استطار من كلمات القرينة أحد أمران. الأمر الأول هو مسألة شيوع، هكذا ذكر بعضهم شيوع ذلك بين المتشرعة بل بين الحكومات القوانين الوضعية، فإن الضرائب السنوية التي تأخذها الحكومات من أصحاب الأموال بعد إخراج المعين مبدأ السنة يكون لها سنة متكررة في جميع السنة، في جميع السنة متكررة، هو السنة المعينة في أول ضريبة أخذت تحصل سنة من العام واضح من العام القادم تحصل بذاك التاريخ نفس ذاك التاريخ. من حصول العطول من أول الشهر الأول السنة الثانية، الحصول من أول الشهر السنة الضرائب هكذا تؤخذ. تشير هذا لدى المتسرعة لدى العرف العام هذا كأنه شكل قرين علينا على على ان السنة اذا عينت في محل كلامنا بتاريخ معين يتكرر هذا التاريخ الى اخره سنين بعد المهر. هذا الاول. الثاني تمسك صحيحة علي اذن مهديار في عبارة لها تمسك بعضهم بهذه الصحيح لإثبات الاحتمال الأول. يأتي الكلام عن هذين احتمالين إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك روايات ذكرها صاحب البرهان ارتبط بالآية الشريفة التي قرأناها في الأسبوع الماضي وهي قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بس الروايات عجيبة في الحقيقة. بعض هذه الروايات تظهر منها أو تظهر هذه الروايات من هذه الآية يبدو أن الشرك يجتمع مع الإيمان. أن الشرك يجتمع مع الإيمان هذه قضية عجيبة. لأن كما قلنا أن الجملة جملة حالية يعني هؤلاء المؤمنين حال كونهم مؤمنين هم ماذا؟ هم مشركون. إلا وهم مشركون. هذا اجتماع الإيمان مع الشرك هذا ما هو المقصود به؟ طبعا هذه الروايات تذكر ذلك وذلك الشبهة ورفعت الإفساد وبينت أن المقصود بالشرك المقام ليس هو شرك العبادة وإنما هو شرك التعبير الروايات والصلاح القوائي انه شرك الطاعة لا شرك العبادة. هناك روايات تبين هذا المعنى وتؤكد عليه منها الرواية المروية عن الإمام جعفر عليه السلام تعقيبا على هذه الآية بالخصوص يقول هو شرك طاعة وليس شرك عبادة. ثم يقول عليه السلام والمعاصي التي يرتكبون مما عذب الله عليه النار شرك طاعة أطاع الشيطان إذ أشركوه بالله في طاعته. فهو شرك ماذا؟ شرك طاعة لأنه أطاع الشيطان. إذا هو ماذا؟ أطاع غير الله بينما هو المفروض أن يطيع الله سبحانه وتعالى وحده بينما هذا أطاع الشيطان إذا اشترك مع الله شخصا آخر وشيئا آخر في طاعته. لكن هناك روايات تفسر هذا بأمور قد تكون متعارضة فيما بيننا وهذا ينبغي التنبيه عليه. في بعض الروايات مثل الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام قال هو الرجل يقول لولا فلان لهلكت. تعبير متعارف لولا فلان لهلكت ولولا فلان لأصبت كذا وكذا ولولا فلان لضاع عيالي. ألا ترى الإمام يقول عليه السلام ألا ترى أنه قد جعل لله شريكا في ملكه يرزقه ويدفع عنه. قد جعل لله شريكا في ملكه يرزقه لولا فلان لضاع عيالي ويدفع ماذا؟ ويدفع عنه. بينما الرزاق هو الله سبحانه وتعالى والذي يدفع عنه الله سبحانه وتعالى. حتى بهذا المقدار هو هذا شرك ولو لم يكن شرك عبادة لكنه شرك غير يخدع فيما لا في إيمان الرجل. بل بعض الروايات أكثر من هذا تتلقى أكثر في الرواية المروية عن الإمام عليه السلام يقول هو قول الرجل لولا الله وأنت ما فعل بي كذا. فهذا كنت نقول لولا أنت لأهلك لولا أنت لضاع عيادة. لا ما يشرك مع الله يقول لولا الله وأنت. هذا أيضا هو شرك وهو مشمول للآية الشريفة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالغرض من كل هذا أن الإيمان اللي هي المرحلة المطلوبة منا وصول المطلوب منا جميعا ليس حصوله لنا بالأمر السهل ما لم يكن الإنسان حقيقة فيما ذاته في وضعه وفي تصرفاته وفي أقواله وفي أعماله وفي معتقداته. الإيمان لا ينال بسهولة، ولذا الله سبحانه وتعالى جاء تلك المنازل العالية والمراتب العالية للمؤمنين، المؤمنون الذين وصلوا إلى الإيمان الصحيح الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا. الآية الشريفة الأخرى واضح فيها، تقول أن الإيمان فيه شروط كثيرة، وهي قوله لا المعروف، وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم هذا المهم هو لا يحكموك فيما شجر بينهم، ما مشكلة يجب الرسول يتحاكم إليه فيما شجر بينهم. المهم هذا أن يتكون نفسيا في جميع الحكم الشرعي، هذا المهم. الإيمان لا يتحقق إلا بذلك، أن تعرف أن هذا الحكم الشرعي هو يصالحك وأن حكم عليك، لكن هذا النتيجة ماذا؟ يصالحك. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا مهم. الإيمان لا يتحقق إلا بذلك، فلا وربك قدمك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا التحاكم وحده ما يكفي، وإنما لابد أيضا مع ذلك أن لا يجد الإنسان في نفسه حرجا من الحكم الشرعي. هاي مطلوب كلش صعبة، جدا صعبة. فقد واحد على ما أظن يرضى للحكم الشرعي، فإنه مثلا ملتزم مؤمن متدين، متدين مو مؤمن. يرفع الحكم الشرعي على مضرهم حينما لا يتم لصالحه بالموازين والمعايير الدنيوية المادية. لكن هذا ما يحقق الإيمان، يحقق الإيمان أن لا تجد في نفسك حرج مما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم. أن لا يجد الإنسان في نفسه حرج من الحكم الشرعي. هذا يكفي وحده، لا يجد الله على أن يكفي، لأنه تريد إلى ذلك في ريه ويكلمه تسليم. هذا التسليم هو المرتبة العليا من الإيمان، والذي يتحقق به الإيمان الصحيح والكامل. يعني المطلوب من الإنسان مو فقط أن يرجع على الحكم الشرعي ويطبق الحكم الشرعي على ماذا؟ على أعماله وعلى كل شؤونه. هذا إحنا ما واصلين، هذا المرحلة الأولى، المرحلة الدرجة الأولى في الإيمان إحنا ما واصلين لها. واضح ما واصلين، ما نحتاج إلى بيان، كل ما واصلين. هذه المرحلة الأولى، تطبيق الحكم الشرعي على الإنسان نفسه ما واصل، مع الأسف. إذا ما رمت المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة التسليم المطلق، ذاك التسليم اللي حصل عليه أصحاب الأئمة عليهم السلام، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قلنا بأنه لو أذكرها المعروفة وتعيدها أكثر من مرة، بس مع الأسف ما اعتدت عليها. قلنا للإمام عليه السلام لو قسمت تفاحة نصفين وقلت هذه حلال وهذه حرام، لقلت هذه حلال وهذه حرام، مع انه ما معقوله ان التفاح الواحد يسميها حلال ونصفها شنو؟ نصفها حرام. هذا التسليم، هذه المتابعه، تسليم لله سبحانه وتعالى ولما ولرسله وللائمه عليهم السلام، التسليم المطلق بلا ان يقول منه وعلامه وشلون هذا الحكم الشرعي يستدل، وماذا لم يقل كذا، وهذا خلاف كذا، هذه كلها تكشف عن عدم ايمان حقيقي، تكشف عن عدم ايمان حقيقي. والا اللي يؤمن بسلسله العقائد اللي نؤمن بها من التوحيد الى اخره بشكل كامل وعن قناعه وعن دليل، لا يتكلم في هذا الكلام، لا يتكلم، لا يكون لما ولماذا، لأن لما ولماذا تفقد معناها عندما يكون وراء الحكم الشرعي والله سبحانه وتعالى العالم بمصالح العباد والعاقل، هو خلق العباد ويعلم ما يصلحهم ويعلم ما يفسدهم، ولا يحتاج إلى طاعتهم وطاعتهم ولا يحتاج إلى عبادتهم. فعندما يؤمن الإنسان بهذا حينئذ كلها تشهد ولا معنى لها حينئذ. وعندما يطرح الإنسان هذه الأسئلة أو يتردد في قبول الحكم الشرعي، هذا قيام بأنه هو إيمان يحتاج إلى تقوية، يحتاج إلى تمكين، يحتاج إلى أن يرقى بإيمانه المستوى الأحسن مما هو عليه. هذا هو الإيمان المطلوب منا شرعا، وعلينا أن نعمل ونبذل جهد حقيقي واقعي في سبيل الوصول إليه وتحقيق ما يريده الله سبحانه وتعالى منا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نستقيم لكم ولنا وللجميع، وصلى الله على محمد.